أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة. اليوم راح نتكلم عن قضية الجماعات الإرهابية وعن تنظيم الإخوان الدولي وخطورة فكر الإخوان المسلمين. لمناقشة مثل هذه المواضيع رحبوا معي بأخونا العزيز الدكتور دغش العجمي. مرحبا فيك دكتور.
مرحبا فيك، حياك الله.
الله يبارك فيك. أساس المشاهد دكتور، أنا ما شاء الله طلعت على بعض الكتب لك، وأنا عارف أن لك أكثر من 20 كتاب ما شاء الله موجودين، الله يأجرك خير.
آمين يا رب.
مثلا عندنا كتاب هيبة ولي الأمر، وأيضا عدة كتب أخرى مثل أخرى تخص مقالات، جمعت مقالات المؤرخ عبد العزيز الرشيد وما إلى ذلك.
نعم.
وكثير من الكتب. خلنا تعرفنا بشخصكم الكريم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فمرحبا بك ومرحبا بالإخوة المستمعين والمشاهدين. أنا دغش بن شيب العجمي، حاصل على الدكتوراه والماجستير بتقدير امتياز، وخريج جامعة الكويت، وقد كرمني الله عز وجل ودرست على سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز
ما شاء الله
تقريبا سنة 94 و95 و96، رحلت إليه ودرست عليه، ثم رحلت إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ودرست عليه كذلك، ودرست على الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو الإفتاء، والشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، وأيضا هو كان عضو إفتاء عضو لجنة دائمة للإفتاء، وكذلك درست على جماعة من العلماء وقرأت عليهم كتب الصحاح والسنن والمسانيد، وقرأت كتب التفسير والحديث وغيرها، وأكرمني الله عز وجل بدراسة على علماء لهم منزلتهم، ورحلت إليهم في الرياض والقصيم ومكة والمدينة وغيرها من القرى، وقرأت على سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز الشيخ، وكذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قرأت عليه وقدم لي 3 كتب، وكذلك أكرمني الله عز وجل بالقراءة على الشيخ صالح الحيدان عضو هيئة كبار علماء، وهو يعني رئيس مجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية سابقا، وقدم لي كذلك 3 كتب جزاه الله خير، وإمام خطيب منذ أكثر من 20 سنة،
الله يحفظك،
وكذلك لي مؤلفات ولي تحقيقات الحمد لله، يعني أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها حجة لي لا علي.
آمين يا رب. دكتور، يعني لشدني كتاب هيبة ولي الأمر، واجب شرعي وضرورة دنيوية، وهذا الموضوع خلاف الآن في فكر بين الجماعات الدينية وخاصة مع الإخوان المسلمين اللي يرون أنه لا بيع لولي الأمر.
نعم.
فتكلمني عن هيبة كتاب وعلى ماذا يحتوي هذا الكتاب.
بالنسبة للكتاب هذا، سبب تأليفه أولا هو ما وقع مثل ما ذكرت من ثورات الربيع العربي أو الربيع العبري، وما حصل فيه من سفك الدماء والخروج وغير ذلك، دفعني إلى تأليف كتاب ينتفع الناس به ويبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. من المقرر عند أهل السنة والجماعة كافة أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، كما قال علي رضي الله عنه، اعلموا أنه لا إسلام إلا بإمارة، برة كانت أو فاجرة. قالوا يا أمير المؤمنين، هذه البرة فما بال الفاجرة؟ قال يدفع بها العدو، وتقام بها الحدود، وتؤمن بها السبل. هذا شيء عقلي معروف، لا إسلام إلا بجماعة. يمكن أن تقيم صلاة الجماعة من غير جماعة؟ الإسلام ما يقوم إلا بجماعة تقوم به، سواء في الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج أو غير ذلك، شعائر الإسلام كلها ما تقوم إلا بجماعة، وهذه الجماعة التي تقوم بالإسلام لا تقوم إلا بإمارة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا، لا بد من إمارة تصلح الأمور، تدفع العدو، تأمن السبل، تأمن الحدود، هذه وظيفة الإمارة، ترتب حياة الناس. الناس لو كان مثلا، لو فرضنا مسجد لا يوجد فيه إمام، وليس هناك وزارة أوقاف ترتب إمام، لو وجدت الناس في كل صلاة يتقاتلون، من الذي أم، من الذي أذن، من الذي يتقدم، قدم الصلاة كذا، أخر الصلاة، هذا في مسجد واحد يمكن في 20-50-100، إذا كان في بلاد كاملة لابد من وجود إمارة ترتبها. ولذلك اتفقت يعني كافة الطوائف المنتسبة إلى الإسلام أنه لابد من إمارة، إقامة الإمارة ضرورية، والإمارة إذا لم يكن لها سمع وطاعة ما فائدتها، لا فائدة لها. ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على وجوب السمع والطاعة للأئمة، إذا كان عندنا أمير أو إمام أو ملك أو خليفة أو غير ذلك من المسميات يجب السمع والطاعة له. وذكرت أنا في كتاب من أدلة القرآن، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذكرت كلام العلماء أن المراد به هم أولي الأمر الأمراء، وذكرت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث عبادة بن الصامت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وذكرت في الكتاب في مقدمته كيف يعقد للإمام، يعني من هو اللي نجعله أمير علينا، كيف طرقه، وذكرت طرق ثلاث، وذكرت كذلك وجوب الطاعة والسمع لولي أمر المسلمين، ذكرت الأدلة على ذلك، والأدلة كثيرة، لعل كثيرة من الناس ما يعرف هذا الشيء. الأدلة الواردة في السمع والطاعة لولي الأمر وحرمة الخروج عليه وحرمة الطعن فيه قرابة 100 حديث، أكثر من الأحاديث الواردة حتى في بر الوالدين،
أكثر من 100 حديث،
أكثر من 100 حديث. لماذا؟ لأن حياة الناس تستقر بهذا الأمر.
نعم.
الناس يحتاجون إلى هذا الأمر منذ ما بعث الرسول إلى يومنا هذا إلى ما يشاء الله عز وجل، هذا شيء ضروري في حياة الناس. ثم ذكرت أن الطاعة ليست مطلقة، الطاعة مقيدة في ما لم يكن فيه معصية، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، لا كما يشغب فيه بعض الناس يقول لك هؤلاء عندهم طاعة مطلقة. ما في شيء اسمه طاعة مطلقة،
يعني ما تدعو إلى الطاعة المطلقة
أبداً أبداً أبداً، ما في أحد يدعو للطاعة المطلقة.
يعني يتهم الإخوان أو فكر الإخوان إلى أنكم تدعو إلى الطاعة المطلقة في كل شيء، وسموكم بعلماء السلطة وسلاطين.
طيب سلمك الله. الله سبحانه وتعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
نعم.
إذا أردت أن تتكلم على طائفة أو ملة أو شخص لابد أن تقيم أمرين، العلم والعدل. تتكلم بعلم، تكون عندك علم تعرف كيف تتكلم على هذا الشخص، والثانية عدل حتى لا تظلمه. نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أخرجوا لنا من نصوص العلماء هؤلاء الذين تنسبون إليهم أنهم يقولون بالطاعة المطلقة، أخرج لي أي شيخ يقول يطاع ولي الأمر طاعة مطلقة، هذا مستحيل يوجد. بل أنا أقول لك لو وجد شيخ يقول بالطاعة المطلقة أول من يحاربه هم السلفيون، ويطعنون فيه ويضللونه، لأن لا يطاع أحد طاعة مطلقة إلا الرسول. أبو بكر ما يطاع طاعة مطلقة، وعمر ما يطاع طاعة مطلقة، والخلفاء ما يطاعون طاعة مطلقة، كيف نطيع حاكم طاعة مطلقة؟ لكن إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. الأخوان يتهمون أهل السنة بهذا الاتهام. تعال للأخوان المسلمين، هم عندهم الطاعة المطلقة، كيف؟ أنا أجيبك أدلة من كلامهم ومن فعلهم. الأخوان المسلمين يبايع على السمع والطاعة، تبايع أميرك أو رئيس الجماعة أو رئيس التنظيم على السمع والطاعة، الطاعة المطلقة، لذلك يختبرك إذا عصيته أو سببت إزعاج أو مخالفة فصلك. محمد الغزالي من علماء الأخوان المسلمين، وكان ممن بايع على السمع والطاعة، وممن بايع يعني في التنظيم أوائل التنظيم الأخوان المسلمين، تم فصله من التنظيم، هو سيد سابق وهو فقيه ومجموعة من الأخوان المسلمين، لأنهم اجتمعوا في دار الأخوان اللي هي المؤسسة حقتهم، اجتمعوا فيها وهم قالوا تظاهروا وحرضوا الشباب على معصية النظام، لأجل هذا فصلوهم. تفصله لأنه طال عمرك اعترض على قرار عندك، مفروض أنك تقبله، ما عندك طاعة مطلقة تقول أنت. عبد الله النفيسي اعترفوا، عبد الله النفيسي أيضا في كتاب الحركات الإسلامية في أكثر من موضع أن الأخوان المسلمين يربون أبنائهم وشبابهم على الطاعة المطلقة، وأن هذه طريقة حسن البنا في تربية الطاعة المطلقة. الدكتور جاسم ياسين هلهل في كتابه للدعاة فقط ذكر، قال لو جانا رجل من أروع الناس فقها للإسلام وفهما له ما نقدمه، نقدم رجل متقيد بالأنظمة عندنا، هذه الطاعة المطلقة. وإذا تجد الأخوان يتربى منذ صغره على الطاعة، إذا ما تربى على الطاعة يضعون تحت خط، إذا كان عنده معصية لهم أو مثلا تشغيب، هم يرون تشغيب يسألهم لما كيف كذا، يبدون يضعون تحت خط، يرفعون تقارير إلى المسؤول اللي فوقهم، لأنه مثلا المسجد فيه مسؤول، المنطقة فيها مسؤول فوق المساجد، المحافظة فيها، وهكذا يرفعون في تقرير أن هذا ترى مشاغب، هذا كثير الأسئلة، هذا كثير الاعتراض، ثم يبدون تتخذ الإجراءات معه. أما إذا أردت أن تترقى بسرعة فعليك بالطاعة لهم والخضوع لهم والسمع. ولذلك حتى عبد الله النفيسي ترى، وهذا ذكره الشيخ محمد الغزالي، محمد الغزالي ذكر يوم أمروهم بهجرنا، لأن خلاص فصلناكم، طيب فصلتني أنت ما خرجتني من الإسلام، يقول أمروهم بهجرنا، يقول ما يسلمون علينا. وهي ذكر عبد الله النفيسي في مقابلة له، ذكر أنه كان يمرون عليه ما يسلمون عليه. لماذا؟ هذه الطاعة المطلقة، لما أمرك أنك تهجر مسلم لا يحق لك هجره شرعا، لماذا تطيعني؟ هذه معصية.
يعني نشير أن فكر الإخوان المسلمين أو عقيدة الإخوان المسلمين أن هم اللي عندهم،
نعم،
العقيدة المطلقة والطاعة،
نعم،
المطلقة.
نعم، الإخوان المسلمين عندهم الطاعة المطلقة، إذا ما تطيع طاعة مطلقة أمورك ما تتيسر مع الإخوان المسلمين. ولذلك إذا مثلا أنت تشوفهم إذا شنوا حملة على شخص لو بالكذب والظلم كلهم تبعوهم. طيب كيف تتبعهم على ظلم شخص ومسلم وتفتري عليه؟ وإذا مدحوا شخص كلهم مدحوا حتى لو يعرف أنه لا يستحق المدح. هذه الطاعة المطلقة.
زين دكتور شنو عقيدة الأخوة المسلمين؟ خلنا نفهمها، فكرهم، عقيدتهم، منهجهم، خلنا نفهم المشاهد يسمع.
كانت فكرة حسن البنا لما أسس هذه الجماعة هي الوصول إلى السلطة، باعتبار أنه يريد تحكيم شرع الله عز وجل وإعادة الخلافة التي يسميها الخلافة العثمانية. أسس جماعة، أراد من الجماعة هذه جمع أكبر عدد ممكن من أتباع، فلذلك تخلى عن العقائد كثيرة لأجل الجمع والترتيب. جعلهم قاعدة حسن البنا، وعندهم قواعد حسن البنا هذه نصوص ما يخالفون فيها، نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضنا فيما اختلفنا فيه. يعني إذا كان معك ووقع في غلط أو شيء تعذره، لو كان هذا الغلط معصية، ضلالة، بدعة، حتى لو كان شرك تعذره لأنه من إخوانك، فأنت الأصل الولاء والبراء في من؟ في الحزب. لذلك هذه القاعدة مهمة فيما سيأتي بعد ذلك. حسن البنا نشأ حصافي صوفي، الحصافية يتبعون الطريقة الشاذلية، والطريقة الشاذلية عندها بدع لا حد لها، والطريقة الشاذلية أكبر بدعهم القول بوحدة الوجود، أن هذا الوجود كل شيء واحد، هو الله شيء واحد. أنا لا أقول حسن البنا يعتقدها، لكن هو سار على هذه الطريقة، إن كان يعتقد بجميع ما عندهم الله أعلم، لكن هذه عقيدتهم. الرجل لا ينتمي إلى طائفة وجماعة ثم لا ينتمي إلى فكرها وعقيدتها. أقل بدعة عندهم، أقل بدعة عند الشاذلية هي الرقص في المساجد والموالد وغير ذلك. وذلك ذكر الشيخ الأديب محمود شاكر شقيق الشيخ أحمد شاكر علامة مصر، وهما أدركا حسن البنا في ذاك الوقت، والدهم كان من علماء مصر، علماء الأزهر المعروفين، وكلاهما خريج الأزهر. يقول حينما أنشئت جمعية الشبان المسلمين كان حسن البنا يرقص في الموالد، هو كذا يقولها محمود شاكر في محاضرة له ستنشر قريبا إن شاء الله. إذن هذا طريقة حصافية. أما بالنسبة للتوحيد فتجد الطرق الإخوان المسلمين لا يهتمون في التوحيد، يعني ليدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطوف حول القبور، الإخوان المسلمين لا يشنعون نكير عليه ولا ينكرون هذا الأمر حتى لا ينفر الناس منهم، هم يريدون جمع الناس حتى لو كان يدعو غير الله عز وجل. والدليل أن حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين أين أنشأت؟ في مصر، وكان بقربه قبر البدوي والحسين والقبور التي يطاف فيها. لماذا لم ينكر هذه الأمور؟ لماذا لم يؤلف كتاب في العقيدة يقول هذا حرام وهذا لا يجوز والعبادة حق الله جل وعلا؟ لم يتكلم في هذا الأمر. فالتوحيد عندهم يعني أمره سهل، وذاك انضم إليهم أناس يجزون دعاء غير الله عز وجل، حتى يعني في بلدان كثيرة وأسماءهم كثيرة مشهورة. عقيدة الإخوان المسلمين في باب الأسماء والصفات، في أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، الإخوان المسلمين عمومهم أشاعرة، يعني لا يؤمنون بصفات الرب جل وعلا، يثبتون فقط سبع صفات عقلية دلت عليها عقولهم، ما دل عليها الكتاب والسنة، دلت عليها عقولهم. ولذلك يعتقدون الأشاعرة أن الله لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يكره، وأن الله ليس مستويا على عرشه سبحانه وتعالى كما قال الرحمن على عرشه استوى، وينكرون علو الله على خلقه، وهذه كلها عقائد باطلة، وهذا الذي يروج لها الإخوان حتى في الكويت. ولذلك ألف أحد رؤوس الإخوان المسلمين في الكويت عندنا حمد سنان، ألف كتاب الأشاعرة هم أهل السنة، وفي هذا الكتاب أنكر أن الله يحب ويرضى ويغضب، وأنكر صفات الرب جل وعلا، وقال لا، هذه لها تأويل آخر لا تدل على ذلك، ولا يجوز أن نفهم منها هذا الفهم، وعلو الله على خلقه الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل.
وهذا دكتور موجود في كتبهم،
موجود هذا الكتاب موجود، وأقروا هذا الكتاب، وهذا الكتاب فيه يعني أمور مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. إذا دخلت في التصوف اللي هو علاقتهم وعبادتهم لله عز وجل، وجدت أن شيخهم حسن البنا صوفي حصافي كما اعترف بذلك عن نفسه، وجدت أن يروج للتصوف الإخوان المسلمين. ترى حتى عندنا في الكويت الذي أتى بأئمة مساجد من إحدى الدول العربية وكانوا من مركز واحد صوفية هم الإخوان المسلمون، والذي كان يدافع عنهم وينافع عنهم الإخوان المسلمون، اللي كان يروج الجفري من الإخوان المسلمون، والآن لما خالفهم سبوه وشتموه ولعنوه وطعنوا فيه وهو صوفي ويعلن التصوف في كل مكان. وبالمناسبة التصوف ماذا استفاد منه حسن البنا؟ استفاد منه فوائد في تنظيمه، استفاد الطاعة المطلقة، أن يربي الحزب على الطاعة، أنك تطيع الحزب ولا تخالفه، هذا استفاده من الصوفية، لأن الصوفية يوجبون عليك إذا بايعت شيخ الطريقة أنك تطيعه ولا تخالفه، صحيح، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله. كما يقولون، هذه قاعدة عندهم. الغاسل الميت بين يدي غاسلة يصنع شيء؟ ما يسوي شيء، حركه كما يريد. كذلك أنت كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسلة. هذه طريقتهم، هذه استفادها حسن البنا، واستفاد حسن البنا أيضا البيعة، لأن الطرق الصوفية كلها تلزمك بالبيعة، تبايع شيخ الطريقة على السمع والطاعة، ومن لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، كذا يقولون. يعني إذا ما بايعت أنت شيخك من؟ الشيطان صلى الله عليه وسلم. هذه أخذها حسن البنا وأسس فيها مبدأهم ومذهبهم في البيعة. فإذاك تجد الإخوان يبايعون على هذا الأمر.
يعني أفهم شيخ أنا منهج الإخوان وعقيدتهم هي المنهج الصوفي.
نعم.
بكل اشتراطاتها.
نعم. نعم.
ممكن خففوا في بعض النقاط
حسب المكان.
أنت حسب المكان.
أنت في الكويت خفف شوي، أنت في السعودية لا، أنت ضد التصوف
واستفاد من البيعة المطلقة.
نعم. نعم.
وأمورهم الأخرى.
نعم. الطعام هذه عندهم استفادها من الصوفية. أما إذا كان مثلا هو الإخواني هذا في الهند لا، يظهر التصوف ويظهر بدع وخرافات حسب البلاد. الإخوان المسلمين
يتشكلون،
يتشكلون، يتشكل حسب الوضع. الوضع شنو هو يتشكل عليه.
يعني مثل في بريطانيا وفي أمريكا الآن المثلية جائز أن نسكت، مثل ما قالوا في
نعم مثل ما
قالوا في قالها القنوشي،
القنوشي قالها وصرح فيها المثلية ما عنده مشكلة فيها، اللي هي اللواط والسحاق ونسأل عافيه السلامه، يرى ان هذه لا حرج فيها وان هذه الدوله ما تمنعها. حتى الخمور وحتى الزنا يقول ما له مانع، لان هذه حريه شخصيه. هذه عقيده الاخوان المسلمين. ايضا من المسائل التي استفادوها حتى من الصوفيه الاغتيالات. الاخوان المسلمين تاريخهم حافل. اول من عرف الاغتيالات من هو؟ الخوارج. قتلوا عثمان ثم علي رضي الله عنه، ثم سعوا في قتل معاويه وجرحوه ولم يقتلوه، وأرادوا قتل عمرو بن العاص وقتلوا خارج مكانه، لأنه خرج خارج يصلي مكانه فقتله الخارجي يظن أنه عمرو بن العاص. ولذلك في المثل يقول أردت عمرو أن أراد الله خارجه، هذا خارج الذي قالها. ثم أصبح هذا مذهب الخوارج. ولذلك ذكر أبو بكر الإسماعيلي أحد علماء الشافعية في القرن الرابع قال ولا نرى الاغتيال، إن هذه عقيدتنا أهل السنة، ما نرى الاغتيال أنه غير جائز، لأن هذا خيانة وإجرام. المذهب هذا بقي في الإخوان المسلمين، أحيانا في الخوارج، أحيانا الإخوان المسلمون. وذاك كما تعلم النقراشي رئيس وزراء مصر قتل الإخوان المسلمون. لماذا؟ لأنه أغلق جمعيتهم وصادر السلاح الذي كان عندهم، وزعموا أن السلاح هذا مجموع لفلسطين، مثل السلاح اللي جمع عندنا كان في التسعينات إذا تذكر، قالك والله هذا نرسله لإحدى الدول الإسلامية وهو جامع لنفسه، قالوا هذا لفلسطين، أغلق جمعيتهم. بعدها بشهرين تقريبا قتل النقراشي في تقريبا سنة 48 ميلادي. وكتب الشيخ العلامة أحمد شاكر مؤرخ محدث مصر، هو من أكبر علماء مصر كما ذكرت لك قبل قليل، كتب مقالة اسمها الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك، يعني الإيمان يمنع من الخيانة والغدر. وصف فيها الإخوان المسلمين الذين قتلوا النقراشي قالوا هؤلاء خوارج. لكن للأسف هذه المقالة يعني اختفت لأنها في جريدة قديمة جدا حتى أخرجها بعض أهل العلم. وبالمناسبة أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر في كتابه التعليم وطبع في 100 صفحة قريبا، قال إن الإخوان المسلمين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية. شوف دعوة إجرامية، لماذا؟ لأنهم أحدثوا القتل والاغتيال وأشاعوا الفوضى. ثم بعد ذلك ماذا صنعوا؟ ماذا يقول رحمه الله؟ يقول وينفق عليها اليهود والشيوعيون كما نعلم ذلك، يعني نعلم أنه ينفق عليها أعداء الدين لأجل ضرب الدين، لأن إنشاء أصلاً الإخوان المسلمين في مصر مشبوه، وإنشاءها من حسن البنا مشبوه، لأن حسن البنا يوم أن أنشأ الإخوان المسلمين عمره 22 سنة. واحد ينشئ جماعة بهذا التنظيم والترتيب والدعم المادي وغير ذلك وعمره 22 سنة، هذا أشبه بالمستحيل. لكن أكيد وراء أطراف. أذكر لك أيضا شيء بالنسبة للاغتيالات. لما حبس الإخوان المسلمون في وقت عبد الناصر، عبد الناصر كان هذا من الطرائف، عبد الناصر بايع حسن البنا على السمع والطاعة بالمصحف والمسدس، يقول لأنه كان عسكري، هو بايع حسن البنا، تخيل. ثم جمال عبد الناصر انقلب عليهم وسامهم سوء العذاب، وهو بايع كما ذكر محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ في الجزء الثالث، ذكر أن جمال عبد الناصر بايع حسن البنا ثم سامهم سوء العذاب ورماهم بالسجون. خرجوا في وقت بعد وفاة جمال عبد الناصر وتولي أنور السادات، وخرج منهم تنظيم الجماعة الإسلامية اللي سماها الإعلام المصري بعد ذلك جماعة الهجرة والتكفير، اللي كان عليها مصطفى شكري.
حلو، من كذي راح أسألك دكتور، هل هذه العقيدة وهذا منهج الإخوان خرج منها يعني أو كانت هم رحم الجماعات التكفيرية المتشددة اللي شفناها استمرت حتى هذه السنوات الأخيرة؟
نعم.
هل هم الأساس؟ البعض ينكر أن هذول الناس تشددوا مثل ما كانوا في أيام الرسول الخوارج، وهناك من تشدد في الدين.
نعم، سأذكر لك. إذا عندنا طائفة صالحة ثم خرج من رحمها طائفة منحرفة، وهذه الطائفة الصالحة تبرأت منها وحاربتها، نقول لا تثريب عليكم، كما حصل أن الخوارج خرجوا من معسكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا تثريب على علي، وعلي أنكر عليهم وقاتلهم. لكن الأخوان المسلمون هم الذين أسسوا لهذه الجماعات. يعني كتب سيد قطب سواء في ظلال القرآن الذي قال فيه ارتدت البشرية، ارتدت البشرية كلها عنده، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن بقي فيها أناس يرددون عن مآذن لا إله إلا الله، هذا حتى هؤلاء ما تنفعهم لا إله إلا الله. هو عنده حكم بهذا، وذلك في كتاب العدالة الاجتماعية وغيرها من الكتب مثل التصوير الفني في القرآن وغيرها، حشاها بالتكفير للمجتمع، وأسس لفكرة العزلة الشعورية، أني أنا أعتزل عن المجتمع وأبتعد عنه لأن هذا مجتمع كافر مرتد عن دين الإسلام. وهذا أكد سيد قطب في مؤلفات كثيرة جدا، وهذا شهد بهذا مستشار سالم بهنساوي ويوسف القرضاوي شهد بهذا أيضا، وحتى عبد الله النفيسي شهد بهذا، أن سيد قطب انحنى منحنى التكفير، أخذه منه بعض الأخوان المسلمين لما دخلوا السجون، أخذوا من هذا الفكر وقرأوا كتبه، خرجوا. جاء مصطفى شكري وهو من الأخوان المسلمين، وتزوج أخت أحد مؤسسي تنظيم جماعة الأخوان المسلمين، لما خرج أسس الجماعة الإسلامية هذه، والأخوان المسلمون تركوهم. يحصل ماذا؟ يحصل الأخوان المسلمين مثلا يكونون مثلا على جهة معينة، يتركون هؤلاء، يتركون يفعلون ما يشاءون، أنا ما لي علاقة فيه، لكن هو يتركه، هو تجد مثلا يحارب أهل السنة ويطعن فيهم ويشنع عليهم، ويترك هؤلاء يعيثون في الأرض فساد ولا يضيق عليهم، كما حصل حتى في بلادنا هنا في التسعينات، كانوا يمنعون صاحب السنة السلف، يمنعونه من الدروس وضايقون عليه حتى في الإمامة. لكن التكفيري أنا أذكرهم وأعرفهم بأسمائهم، يتركون له الحبل على الغارب، حتى أن يخطب على المنبر بالسب والتكفير ما يمنعونه من الخطابة. لماذا؟ لأن هذا يمثل فكرهم ويخدمهم. المهم من هذا شكري أسس الجماعة الإسلامية، جاء أنور السادات أطلقهم من السجون، قتل الشيخ الذهبي وزير الأوقاف المصري. يعني هذه طريقة من اغتيال والتكفير. خل هذه الجماعة الإسلامية، يقول هذه جماعة قديمة ومدري إيش وظروف وكذا، تنظيم القاعدة. حسن أسامة بن لادن رئيس تنظيم القاعدة الذي يكفر المسلمين، يكفر حكامهم، وفجر في السعودية مرات كثيرة، ولم يفجر في إيران ولا في إسرائيل ولا في غيره، يفجر في السعودية فقط ويكفر حكامها، يطعن في علمائها. يقول أيمن الظواهري أنه نشأ على نشأة إخوانية، وكان من تنظيم الإخوان المسلمين أسامة بن لادن، وكان مغرم بكتب سيد قطب. هذا كلام من أيمن الظواهري، وأنشأ تنظيم القاعدة الذي كفر المسلمين. اترك هذه، سلمك الله. جاء تنظيم جبهة النصرة، وتذكرون الناس، اعترف يوسف القرضاوي أنهم كانوا من الإخوان المسلمين، من تنظيم الإخوان المسلمين، وثم جبهة النصرة وداعش وغيرها ماذا صنعت؟ كفرت المسلمين بناء على إيش؟ على تفكير الإخوان المسلمين.
والدليل على ذلك أيضا خامنئي وخميني،
نعم،
كلهم ترجموا كتب،
نعم،
سيد قطب،
نعم صدقت،
كلهم ترجموها
وطبعوها في إيران،
وطبعوها في إيران بمسميات أخرى،
مع أنهم يمنعون حتى مساجد السنة في طهران، نعم، لكنهم يطبعون كتب سيد قطب وينشرونها. وأن ترى العلاقة الآن بين حماس وبين إيران، لازم. كيف أنها تدافع عن إيران دفاع مستميت في كل غادية ورائحة، أي شيء يدافعون عن إيران. طيب أنتم هذه دولة تدعم تنظيمات إرهابية تقتل في المسلمين في كل مكان في العالم، لماذا تدعمونها وتنصرونها؟
للأسف سمعت عن خيمة القذافي وإخوان المسلمين وحضور بعض أعضاء الإخوان المسلمين وخيانتهم، أو من يمشي في منهجهم من أجل الثورة والانقلابات، شنو تعليقك عليه؟
لابد تعرف أن الإخوان لا ولاء له،
لا ولاء،
ولاءه للحزب فقط ولا أهل تنظيمه
والمرشد،
والمرشد اللي هو المرشد هو أمير المؤمنين عنده،
أمير
هم ولاءهم له، لا ولاء لهم لبلده. تاريخ الإخوان المسلمين في الغدر والخيانة هذا قديم، ما هو خيمة القذافي. أنا خيمة القذافي ما تفاجأت فيها صراحة،
ما تفاجأت
أبدا، والله ما تفاجأت فيها. هذا يعني هذه نتيجة منطقية لها مقدمات، وهذه نتيجتها، هذا شيء معروف. تقول لي كيف؟ أنا أقول حتى المشاهدين، ما دليلك على ذلك؟ الإخوان المسلمون منذ تأسيسهم كما ذكرنا قبل قليل أن جمال عبد الناصر بايع حسن البنا على السمع والطاعة ثم خانه وانقلب عليه، ثم حصلت أن بعضهم خان بعض وانقلب عليه وصار القتال وصار بينهم سفك، أخرجهم أنور السادات ثم انقلبوا عليه وقتلوه. حسني مبارك لما أتى الحكم مدحوه في بعض مقالاتهم، أثنوا عليه وأنه والدنا، ثم أول ما أثارت ثورات خانوه وانقلبوا عليه وشتموه وطعنوا فيه. انظر إلى القذافي، ما الذي كان يزور القذافي؟ يوسف القرضاوي، سلمان العودة، محمد العريفي ومحمد حسان وغير ذلك، هؤلاء كلهم كانوا يمجدون في القذافي، ثم انقلبوا عليه وخانوه وسبوه وشتموه، وقال القرضاوي على التلفزيون اقتلوه معمرا، اقتلوه بس. طيب والذي كنت تأتي إلى خيمته وتقبله وتثني عليه تمدحه، مثل ما حصل الآن في هؤلاء
خيمة القذافي. وهل دينه مهما اختلفت معه تدعو إلى القتل؟
لا لا، الخيانة أصلا الخيانة، الله حرم عليك الخيانة حتى لو كان كافرا ما تخونه. انتقل إلى خيمة القذافي، مثل حاكم لما كان يطعن في حكامنا ويكفرهم ثم حكم بالردة على المسلمين كلهم، ها الآن ذهب إلى القذافي يقول له أنت والله مثلك يعنى إليه ونريد دعمك، عندنا قناة وعندنا كذا وكذا وكذا، وأنا سأعود لك على حاكم هذا
راح نتكلم عليه.
زين العابدين بن علي يقول أنه علماني كان يمنع الحجاب ويمنع الصلاة ويمنع كذا، وهذا يمكن سمعناها لو ترجع إلى كلامهم قبل 2010 تجدهم وصفوه بكل قبيحة، ثم قبل الثورات تصالحوا معه وزار سلمان العودة أثنى عليه، وزار يوسف القرضاوي أثنى عليه، تخيل. ثم لما حصلت الثورات دعوا ناس للثورة عليه وقتله. بشار زاره القرضاوي وأثنى عليه، وزاره محمد العريفي وزار المساجد، وكان يقول كثير من الدول الإسلامية تمنعنا المحاضرات وهنا في بلدكم لا نمنع من المحاضرات، يعني أنتم أفضل من غيركم في البلدان الإسلامية. ثم لما حصلت الثورة قالوا اقتلوه واخرجوا عليه وافعلوا، يعني أنت هؤلاء تعرف أنهم طواغيت مسبقا ولا ما تعرف؟ تعرف أن تقول هؤلاء طواغيت مجرمين وكفروا فيهم وفيهم، لماذا تذهب إليهم وتمدحهم وتثني عليهم ثم إذا ضعفوا خرجت عليهم؟ يعني ما في حاكم إلا وهم قد جالسوه وأثنوا عليه ثم إذا ضعف خانوه وانقلبوا عليه. حتى الكويت أنت رأيت كيف طال عمرك في ثورات ربيع العربي، كان منهم وزراء ووكلاء وعندهم شركات ويملكون ملايين الملايين، ثم لما رأوا أن الحكومة ضعفت في ظنهم وأن الدول الخليجية ضعفت دعوا للثورة وجاهدوا دون الكلمة وحتى لو أدى لسفك الدماء
وموقع مسيرة كرامة
وغير ذلك، يعني هم دعوا، هم يعني دفعوا المجتمع إلى المواجهة بأي طريقة، لأنه يعني هذا موقفهم منذ القدم. فالخيانة عندهم يعني هذا أمرها سهل، أمرها سهل.
لو مدام تطرقت إلى ما حصل في الكويت، إخوان الكويت شنو موقفهم من ما يجري في خيمة القذافي، ما يجري في الكويت شنو موقفهم؟ دائما هم يعني متلونين، يعني بعض أشوفهم معارضة، أشوفهم يدافعون عن أخطاء تقع فيها الحكومة، ما أدري شنو توجههم.
الإخوان المسلمين مثلا ما موقفهم الكويت، سواء إخوان الكويت أو إخوان الخارج اللي هم خارج الكويت، هم يرون الكويت أن الكويت عبارة عن بنك ينهبونه بأي طريقة. وذاك كانوا يأتون كما ذكر عبد الله النفيسي في لقائه مع القبس، أن كانوا يأتون لأخذ الأموال قبل الغزو، فيجون يأخذون الأموال. عبارة الكويت عبارة عن بنك يدعم مشروعاتهم في كل العالم، سواء في دول عربية، في أوروبا، في أمريكا، في أي مكان، هذا بنك يتعاملون مع أنه بنك مصلحة. أنت إذا خلص البنك شو تسوي؟ راح وخله، هذا ما تستفيد منه شيء. لذلك الأخوان المسلمين ماذا صنعوا؟ هل ردوا الإحسان بإحسان؟ له كثير من الأخوان المسلمين ترى درس في جامعاتنا وفي مدارسنا وتربوا في الكويت من تنظيمات الأخوان المسلمين،
صحيح.
درسوا فيها. ثم لما جاء غزو العراق للكويت وقفوا مع العراق ضد الكويت باعتراف يوسف ندى وما ذكره الشيخ سعود الصباح رحمه الله من فعل الأخوان المسلمين وخيانة وقوفهم مع صدام. الشيء المضحك، المضحك سبحان الله، قبل غزو العراق للكويت قبلها بأشهر كان الأخوان المسلمون يرون صدام كافر طاغوت وبعثي، وقفوا مع الخميني لأنهم هم من ثورة الخميني سنة 79 أرسلوا الوفود للمباركة وأن هذه أول دولة إسلامية في العالم، يعني حتى السعودية ما يرونها دولة إسلامية، ما يرونها، أرسلوا الوفود ثم وقفوا مع الخميني ضد العراق مع أنهم عرب، لا أخذتهم حمية الدين ولا أخذتهم حمية العرب، فوقفوا مع الخميني ضد صدام. أول ما دخل صدام للكويت انقلبت الموجة سبحان الله، وقفوا مع صدام ضد الكويت وطالبوا بإدخال جيوش منها جيش إيران للكويت. هذا موقفكم الكويت طال عمرك اللي دعمتكم بالملايين التي لا تعد ولا تحصى. الأخوان المسلمين في الكويت يعني وقعوا في ورطة، ماذا صنعوا؟ سووا تمثيلية أننا ما لنا علاقة في التنظيم الدولي، وأنشأوا الحركة الدستورية الإسلامية، بعدين غيروها إلى حدث وهم هم الأخوان المسلمين. أصدرت بعض جمعياتهم أو بعض حزابهم أو بعض عفوا منظريهم ما لنا علاقة في التنظيم الدولي، والإخواني لا يقطع الظفر من الأصبع، هو منتظم بهذا الحزب ما يتركه أبدا. لما جاءت ثورة الربيع العربي، ما موقفكم أيها الإخوان من الكويت؟ حرضوا عبر قنواته مثل قناة الجزيرة التي تولاها الإخوان المسلمون على الكويت، حرضوا عبر شيوخهم وعبر دعاتهم، حتى بعض الدعات اللي كانوا يجون الكويت ويأخذون أموال من الكويت، يقولون الدروس في مساجدها ويأخذون من أموالها، حرضوا على الكويت. وتذكر تغريدة العريفي لما قال أن صاحب السمو غير جامع لشروط الولاية، ما في بأس لو أنهم خرجوا عليه يعني في مسيرة أو غير ذلك، أنه غير جامع لشروط الولاية.
يعني شيخ دعوا لتفريق المجتمع،
هم ولاهم هو البلد الأخوان المسلمين، عمومهم ولاءه ليس للبلد. ولذلك لما صارت الثورات على طول وقفوا ضد البلاد. طيب هذه البلاد فيكم، أنتم فيكم وزراء، فيكم وكلاء، وفيكم تجار، وأخذتم شيء، كنتم تتصرفون في البلاد، تتصرفون في رقاب العباد، لماذا الآن وقفتم معها الثورات ضد بلادكم؟ وأنتم تعرفون أن هذه الثورات أدت إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال ودمار البلاد، لماذا فعلتم ذلك؟ لأنه طال عمرك جاء أمر حرض فيحرض، كما يقول
يعني نفذوا تعليمات خارجية.
نعم نعم نعم. وذاك كما يقول طارق السويداني، يقول هذا جيل لا فائدة منه، خلاص هذا جيل مثل بني إسرائيل اللي ضاعوا في التيه، لا فائدة منه، لا بد نغير هذا الجيل، نغير أن نحط من هم هم البديل الأخوان المسلمين.
ممتاز شيخ. أيضا كتابك مقالات في الحج، شنو موضوعه وشنو أهميته هذا؟
سلمك الله، هذا كتاب مقالات في الحج هي مقالات للشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله مؤرخ الكويت. الشيخ عبد العزيز الرشيد كان أسس مجلة الكويت، وهي أول مجلة كويتية، ومجلة الكويت العراقي، ومجلة التوحيد. وأنا كنت قرأت هذه المجلات أو ما تيسر لي من أعدادها، وكنت بحثت عنها لما ألفت كتابي أبراء وعلماء من الكويت على عقيدة السلف، اطلعت على مجلات وعلى أعداد لها، فجمعت بعض المقالات.
ليش اهتميت فيها؟ شنو الهدف؟
الشيخ أرشيد ولا
ليش اهتميت
في الكتاب هذا؟ هي جاتني أفكار، ما هو فكرة واحدة. ألفت كتاب أمراء وعلماء، وثم ألفت هذا الكتاب، وعندي أكثر من مشروع في بالنسبة للكويت. الشيخ أرشيد تكلم عن مسألة الحج وفضله ومناقبه، فحبيت أني أجمعها. ثم تكلم على جهود الملك عبد العزيز، لأن الشيخ عبد العزيز الرشيد ممن حج قبل أن يتولى الملك عبد العزيز، وحج بعد أن تولى الملك عبد العزيز، حج قبل وبعد. وذكر في مقالاته، وأنا ذكرت هذا في الكتاب، الكلام للرشيد ما هو لي، ذكر الرشيد رحمه الله قال إني أنا أتيت إلى المدينة ومكة وجاورت فيها قبل الملك عبد العزيز، وكنت رأيت من الفظائع ما تشيب له رؤوس الولدان. يقول رأيت من الاعتداء على الأعراض ونهب الأموال، يقول لدرجة أن بعض الناس حدثني في المدينة أنهم كانوا يأتون فيخطفون النساء والأولاد يعتدون على الأعراف قبل الملك عبد العزيز. يقول أما الفوضى والقتل والسفك ونهب الأموال، هذا شيء ما يتصور. يقول حجيت بعد ما تولى الملك عبد العزيز على الحرمين وأخذ الحجاز وضمها إلى المملكة العربية السعودية بعد ذلك. يقول حجيت فرأيت الأمن والأمان والدين. يقول لدرجة أني كنت أقول لبعض أصحابي ما كنت أظن أنه سيحصل هذا التغير على يد رجل نعرفه ويعرفنا، مستحيل.
سبحان الله.
يقول رجل يعني مثلنا نعرفه يغير هذا التغيير، يقول مستحيل. يقول الشيخ رشيد، هذا كلام رشيد، يقول ما كنت أظن أنه يكون إلا على يد رجل مثل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، لأنه رأى فساد ما هو سهل. فكتب هذه المقالات دفاع عن الملك عبد العزيز وعن جهوده. يقول حتى ان يعني لما اثنى على الملك عبد العزيز جهوده، يقول انه كانوا يحاربونه بكل وسيله حتى يقطعوا يعني يضعفوا الاقتصاد. يقول من الغرائب يعني ان الصوفيه في اندونيسيا، والشيخ رشيد راح لاندونيسيا للدعوه، كان الصوفيه يحرضون الناس على عدم الحج ويحذرونهم من الحج، لان هذا يؤدي الى دعم اقتصاد هذه الدوله اللي يسمونها الوهابيه. لدرجه انهم لما فشلوا في هذا كاتبوا الدوله الاستعمار الهولندي، وقالوا الاستعمار انكم امنعوا الرعايا انهم يذهبون الى مكه، مثل الآن لما طلع الصادق الغرياني وقال لا تذهبوا إلى مكة لأن هذا دعم للاقتصاد السعودي، هذا مثله، ترى مثله، لكن التاريخ مثل ما يقولون يعيد نفسه، هي حوادث تتكرر تتكرر. الشيخ رشيد لا دافع قال إن ملك عبد العزيز رحمه الله فعل أشياء نادر ما يفعلها أحد، ولذلك دعا حتى في قصائد ذكرتها أنا له أنه دعا العرب والمسلمين إلى نصرته، وأنه إذا كنت حتى عربي عربي فيك نخوة العرب ينبغي أن تدعم هذا الملك الذي نصر الإسلام والمسلمين وأعاد العز للعرب. وذكره مقالات يعني كثيرة جدا أثنى فيها على جهود الملك عبد العزيز.
ما شاء الله.
أذكر لك بس طرفة من الطرائف، هي من المضحكات المبكيات، أن الملك عبد العزيز رحمه الله أدخل السيارات في الحج لأجل نقل الحجاج. اكتبوا هؤلاء الصوفية اللي هم كانوا في أندونيسيا وكانوا ضد السعودية، يسمونها الدولة الوهابية، اكتبوا قالوا هذه أدخلها وهي تسبب الغبار الذي يسبب الأمراض للحجاج.
سبحان الله.
سبحان الله، أصبح التطور وخدمة الحجاج، بدلا كان ينتقل على ناقة أو على أقدامه ساعات، أصبح ينتقل في دقائق معدودة، صار هذا عيب في حق الملك عبد العزيز. لكن نسأل الله عليه السلام، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئ. إذا مكرهوك يجعلون محامدك ومدائحك يجعلونها سبة في حقك.
وما زالت حتى الاتهامات توجه على المملكة العربية السعودية،
نعم،
على الرقم من خدمة الحجاج وما تقدمه للأمة الإسلامية. لذلك أنا أشاهد لك كثير من التغريدات تدافع عن المملكة العربية السعودية.
شوف
لماذا؟
أما بالنسبة للحج، وهبك تقول هذا الصبح ليل أيعمل مبصرون عن الضياء، هذه جهود ظاهرة لكل أحد،
واضحة،
العالم كله يقر بجهود المملكة العربية السعودية في الحج وخدمة الحجاج، هذا ما في جدال معه، مسلمهم وغير مسلمهم.
دكتور أنت تشوف 4 مليون في بقعة وقد تصل لخمسة في بقعة، نعم، صغيرة يتحركون معا ولأداء المشاعر بكل سلاسة وبكل هدوء.
أنا أضرب لك الحين مثال حنا شفناه،
ايه؟
لما جاءت أزمة كورونا العالم كله اضطرب اضطرب، المملكة العربية السعودية يدخل عليها 3-4 مليون في بقعة صغيرة جدا بعضهم فيه أمراض معدية، ومع ذلك تسيطر عليهم ترتبهم تفعل لهم كل شيء. الآن سؤالي قبل شيء حتى نرجع له، دفاعي عن المملكة العربية السعودية.
التغريدة هي دائما أنا أتابع لك دفاعك عن المملكة العربية السعودية.
أنا أقول لك لماذا أدافع عن المملكة العربية السعودية. وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عنك عارها. أي مسلم، أي مسلم لو كان في أوروبا، ما أقول أنه عربي ولا خليجي، واجب عليه دافع عن المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لأن المملكة العربية السعودية خدمت الحرمين الشريفين، أقدس بقعة له في وجه الأرض القبلة مكة، تخدمها المملكة. لا يوجد أهل دين ومذهب خدموا دينهم وخدموا مقدساتهم كما فعلت المملكة العربية السعودية في مقدسات المسلمين. المسلم الذي يكون في أوروبا وفي أمريكا لو سألته ما هي المساجد التي حولك، يقول مسجد الملك فهد، مسجد الملك فلان، الملك فلان، مساجد بنتها المملكة العربية السعودية. لو تسأل عن المراكز الإسلامية يقول لك المراكز مركز الفلان بنتها المملكة العربية السعودية. لا توجد دولة على وجه الأرض إلا والمملكة العربية السعودية فيها مسجد ومركز إسلامي يعلم الناس الصلاة والصوم والتوحيد ويعلم دين الله عز وجل. لماذا المسلم لا يحب هذه الدولة وهي تفعل له هذا الفعل كله؟ لماذا؟ لو كنت عربي ما كنت يعني من خارج يعني العرب، لماذا لا أحب المملكة العربية السعودية؟ وما من دولة عربية إلا وللسعودية يد فيها. أخرج لي دولة عربية تجد السعودية دعمتها بالأموال والسعودية دعمتها بكل ما تستطيع دعمه. أخرج لي دولة عربية السعودية خانتها أو تآمرت عليها. أبدا. أنت يا أخي العربي في أي مكان كنت ترى خيرات السعودية تأتي إليك وتمنح السعودية لك دعم اقتصادي حتى لا تنهار بلادك، ومع أن بلادك أحيانا تسيء لها مع ذلك السعودية تدعم وتصفح وتعفو ولا تحب الشر لبلاد المسلمين أبدا. لو كنت خليجي لماذا لا أحب السعودية؟ أنا مثلا كويتي 2008-1990 طال عمرك خرج مئات الآلاف من الكويتيين إلى السعودية. ماذا فعل السعوديون؟ استقبلوهم في الخيام، رموهم في مخيمات اللاجئين، اللي يقول للسوريين أنتم المهاجرون نحن الأنصار، رماهم في البحر ورماهم على الحدود. السعودية لا، السعودية ما قالت أنتم المهاجرون ونحن الأنصار، فعلت هذا الفعل، استقبلتنا في البيوت، استقبلتنا في القصور، فرغت السكن الموجود في الدمام وفي الرياض، جعلت الكويتيين، دعمتهم بالأموال، فعلت كل شيء. كان يستقبلوننا لما خرجنا، وأنا كنت وقتها صغير يعني، يستقبلون الكويتيين في الشارع ويمسك ويوقف يقول تعال عندي في البيت، تعال عندي في البيت، أقسم لك نصف البيت، اسكن معي.
صدق.
ولو عرفوا أن في الحارة عندهم زين على تعبير السعوديين في الحارة عندهم كويتي ما قصروا معه في شيء. لماذا لا أحب السعودية؟ أحب السعودية لأنها تدعم بلدي. السعودية ما تآمرت على الكويت في تاريخها أبدا، ولا حرضت الإعلام السعودي أو الذي تملك السعودية على بلدي. البحريني طال عمرك اللي رأى كيف أن إيران تدخلت في بلاده وكادت أن تسقط البحرين، صار فيها سفك دماء ودمار، أرسل الملك عبد الله رحمه الله جيش لأجل الدفاع عنها. وهكذا كل خليجي تجده يحب السعودية. لماذا؟ لأن السعودية تبذل لك الخير.
الحمد لله.
ما تمنع السعودية أي خليجي نروح ونطلع وندخل، ما يفرقون بيننا. ما عمره وقفك خالفك عشانك كويتي، حتى لو كنت أحيانا قد تخالف. بالعكس يا مرحبا ومسهلا عن ضيفنا، أنت صاحب المحل، هذا اللي يتعاملون فيه معنا.
الحين شنو تفسر لي كره الإخوان للمملكة العربية السعودية؟ يشنون حرب 24 ساعة على المملكة العربية السعودية.
أنا أفسر لك هذا كره طال عمرك. حسن البنا أولا كما ذكرنا أولا أن عقيدتهم تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة الإخوان المسلمين، فلذلك العداوة هذه عداوة لأنهم يخالفونهم. ثانيا حسن البنا أتى إلى الملك عبد العزيز رحمه الله فيما ذكر بعض المؤرخين وأراد إنشاء جماعة الإخوان المسلمين في السعودية. الملك عبد العزيز يطرده، قال نحن إخوان ونحن مسلمون الحمد لله. ذاك كما قيل كان المسلمون إخوانا حتى أتى الإخوان المسلمون، ما كانوا يفرقون، كلهم أهل سنة واستقامة وخير، حتى أتى الإخوان المسلمون ففرقوهم. المملكة العربية السعودية أبطلت مشاريع الإخوان في كثير من البلدان خاصة في المملكة، وعاملتهم بالعقوبة الرادعة لهم ومنعتهم. كنت أذكر أيام الربيع العبري كيف كانت الحسابات التي تنطلق من السعودية، كيف كانت تهاجم وتحرض وتفعل، لأنها حسابات تابعة للإخوان المسلمين. لما التفت لهم الإخوان المملكة خاصة في وقت الملك سلمان وفقه الله الخير ولي عهده، منعت الإخوان المسلمين، وذلك من اللطائف. تذكر بيان رابط الدعاة الكويت قبل أيام، دعاة الكويت أصدروا فيما يسمون أنفسهم علماء ومشايخ وغير ذلك، أصدروا بيان 2015 تقريبا، أصدروه 160 عالم وشيخ كما يقولون ضد مصر، دعوا فيه إلى مقاومة الرئيس المصري وإلى تغيير النظام وإلى غير ذلك من تحريضهم المعروف. تعرف كم سعودي وقع على البيان؟ 160 واحد. كم توقع واحد؟
كم؟
ولا واحد.
ولا واحد.
ولا واحد سعودي. لماذا؟ الخوف. الخوف من الحكومة أنها تعاقبهم على هذا الأمر اللي هو التحريض على دولة أخرى. كم إماراتي؟ ولا واحد. كويتيين كم؟ 40 واحد.
40
ربع العدد. 40 كويتي. كلهم الإخوان المسلمين طبعاً وجماعات التكفير. يحرضون على مصر. 40 واحد تخيل. قطر كم واحد؟ كم واحد توقع؟ 3. واحد غير قطري أصلاً، جنسيته غير قطرية لكن ظاهر تجنس. حتى القرضاوي لما وقع معهم البيان ما كتب قطر، كتب مصر. ما كتب أني أنا عالم قطري، كتب مصر. هذا اللي جعلهم يكرهون المملكة العربية السعودية، أنها قطعت أحلامهم. ما عندها لعب في هذا الأمر. أنك أنت والله تصدر بيان تحرض فيه على دولة، أنا ما أرضى بهذا الشيء، هذا ممنوع في قانون المملكة العربية السعودية. لكن عندنا استغلوا نظام الحرية الذي أعطي لهم فأصبحوا يحرضون على هذا وهذا. وحتى أنهم لما طلعت خيمة القذافي وانقلب السحر على الساحر، صدروا بيان تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي. طيب أنت بياناتك، أنت نفسك اللي أصدرت البيانات، البيان أصدرت بيانات تدخل في شؤون، لا تتدخل بشؤون في عنف وتغيير نظام. يعني كيف أنت تسمح لنفسك ما لا تسمح لغيرك؟ هذا ناس مواطنين يشاركون في رأيهم، مثل ما أنت تشارك طيلة سنواتك في أي هاشتاج محاربة السعودية أو أي دولة ثانية، هم شاركوا كذلك في هذا الأمر. فهذا متجذر فيهم، في الإخوان المسلمين متجذر، مع أن السعودية والله العظيم أنها أكرمتهم أيام وقت عبد الناصر كيف هربوا وأكرمتهم، لكنهم عضوا اليد التي أطعمتهم.
كان كلام الأمير نايف بن عبد العزيز
نعم رجل أمني طال عمرك عرفهم وعرف تنظيمهم وسريتهم، وكان كلامه واضح رحمه الله.
اليوم نشوف تمجيد قضية إصدار الرئيس التركي مسجد متحف آيا صوفيا.
نعم.
تحويله المسجد، ونحن نبارك لأي.
نعم صحيح.
تحويل المسجد. صحيح. لكن استغربنا التمجيد على رغم أن ربعنا في كل أنحاء العالم يشترون الكنائس. نعم. ويحولون. نعم. المسجد، لكن التوجيه الإعلامي عبر الطريقة شككنا في الموضوع.
شوف يا أخوان المسلمين عندهم متناقضات لا حد لها. هم يقولوا كانت علماء السلطان، لأنك ماذا تقول؟ تقول السمع والطاعة للأمر، أكثر من هذا ما تقول. هم يطبلون لأردوغان بصفة بشعة تثير الإشمئزاز الإنسان، يعني بأي سالفة قام قعد. يعني حتى مرة مصورينه يقرأ قرآن، إنه شوف الصوت الصوت الندي والصوت المدري إيش. آية صوفيا كانت مسجدا ثم حولت إلى متحف على أيام أتاترك، كل مسلم يفرح كما ذكرت تكرمت أنها تحول إلى مسجد، هذا كل مسلم يفرح به. لكن أنا عندي ملاحظتين. ملاحظة الأولى، إن كانت فيه قبور داخل المسجد فلا يجوز الصلاة فيه، بل لا تصح الصلاة فيه، لقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، كما رواه البخاري ومسلم. ولما ذكرت أم المؤمنين أم حبيبة كما في حديث عائشة في الصحيحين كنيسة رأتها بأرض الحبشة وذكرت ما فيها من التصاوير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في نزع في آخر حياته خلاص يعني على فراشه، كشف وجهه ثم قال: أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فكونك تصلي في مسجد في قبر هذا لا يجوز. الأمر الثاني التطبيل الزائد لأردوغان. أردوغان آيا صوفيا في بلاده وتحت حكمه، وهو وعد بتحويله من كنيسة من متحف إلى مسجد من سنة 94، عجز عن تغيير أو إرجاع مسجد إلى كونه مسجد من سنة 94. نحن ولله الحمد والمنة بلادنا المواطنون والحكومة، والسعودية التي تسبونها الحكومة والمواطنون، حولوا كنائس عشرات الكنائس إلى مساجد، بنوا مئات المساجد. أي مكان في العالم اذهب له يستحيل أن تجد دولة إلا وفيها مساجد بنتها دول الخليج. طيب لماذا الهجوم عليهم والطعن؟ يا أخي اعتبروه مثل أردوغان. يعني أردوغان تعاملونه بمذهب المرجئة وتمدحونه على كل شيء، وحكامنا تعاملون بمعاملة الخوارج. يعني ترى في عيني حكام من القذات ولا ترى في عيني أردوغان جذع المعترض؟ تريد أن تمدح امدح. أعظم من هذا حاكم مطيري ألف له كتاب اسمه الأربعون المتواترة في فضائل إسطنبول، يعني جمع له 40 حديث في فضائل إسطنبول. عامة هذه الأحاديث يمكن أكثر من 30 أو 35 حديث ضعيفة لا تصح أبدا، وأحاديث في البخاري ومسلم لكن ليست في إسطنبول، في القسطنطينية، والقسطنطينية لم تفتح بعد لأنها تفتح بالتكبير ما تفتح بالقتال. يعني هذا الأحاديث حتى في البخاري ومسلم ليست في إسطنبول، وأحاديث في فضل أو مدح الروم أو حكاية عن حال الروم أو هرقل مثلا جعلها في تركيا، مع أن الروم كانت في الشام ما كانت في إسطنبول. انظر كيف الرجل يفتري على رسول الله ويختلق أحاديث وضعيفة يصححها لأجل خاطر من أردوغان. هؤلاء هم علماء السلطان، هؤلاء هم الغلاة في هذا الأمر. انظر كيف حكم على المسلمين بالردة لإغلاق المساجد وسكت عن تركيا وإغلاقها للمساجد.
شيخ، يعني أقول لمن يتبع الأخوان المسلمين ومن يتبع تفكيرهم ومن يتعاطف معهم، ولا شباب الحديث اللي دخل، أنا أتكلم مع الكبار منهم لأنهم خلاص ما زالوا مقتنعين في فكرهم، شنو النصيحة اللي توجه لهم؟
أنا أولا أنصح كبار الأخوان أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وأن يتركوا هذا الباطل وأن يعقدوا البيعة لصاحب السمو وللحاكم الذين يكون في بلادهم، يتركون هذه البيعات السرية. أما للأتباع أو المغرر بهم أو من لا يعرفون الأخوان المسلمين، فأنا ذكرت لك بارك الله فيك عقائد الأخوان المسلمين، بإمكانك أن ترجع إلى كتبهم وأن تطالبني حتى بالكتاب وجزء الصفحة وأنا أعطيك من هذا الأمر، لا إشكال عندي. لكن يخاطب فيك عقلك، وخاطب فيك مروءتك، وخاطب فيك رجولتك. هل يعقل أن جماعة إسلامية يقولون إنها أكبر جماعة إسلامية في العالم صح؟ وأكبر جماعة إسلامية في الكويت، ويزعم أحد دكاترتهم أنه يوجد في كل بيت إخواني أو متعاطف مع الإخوان. نسلم بهذا، نسلم بهذا ورضينا بكلامكم وصدقناكم. هل يعقل أن أكبر جماعة إسلامية يخجل من الانتساب إليها المشايخ والعلماء؟ هل يعقل أن أكبر جماعة إسلامية يخجل من انتساب إليها قادتها ورؤساؤها؟ هل يمكن أو يعقل أن يخجل من انتساب الأخوان المسلمين حتى جمعيتهم التي يعرف أهل الكويت كلهم أنها جمعية تبع الأخوان المسلمين؟ صدرت بيان قالت إن لا علاقة لنا بالأخوان المسلمين ولا نمثلهم. والله لو كانت حق لتشرف الإنسان بانتساب إليها. أنت لو أقول لك الآن الكرم، الشجاعة، المروءة، تقول يا أخي أنا أتشرف أني أنتسب إلى هذه الصفات الحسنة، أني أكون شجاع كريم. لو كانت هذه جماعة صالحة وفيها علماء أتقياء وإلى آخره مما يزعمون، والله لكان الإنسان يتشرف بالنسبة إليها. لماذا تسأل مشايخك يقولك أنا لست من الأخوان؟ أكثر عبارة تسمعها لست من الأخوان. لماذا مشايخك لا يقولون نحن من الأخوان ونحن نفخر من الأخوان أننا من الأخوان المسلمين؟ أنا أكلمك، أنا دغش أفخر أني سلفي ودرست عقيدة السلفية ودرست على كبار علماء السلفية ودرستها للشباب في المساجد والحمد لله، وأفخر بهذا، أفخر مع أني أعلم أني أضايق وأظلم وأحارب، لكن الحمد لله أعلم أنه ما يسلك أحد هذا الطريق إلا يؤذى ويعادى. لكن أنت لماذا الأخوان المسلمين لا يفخرون بهذه النسبة إلا تكون عار؟ مفروض الأخوان المسلمين في الكويت يصدرون بيان، نحن الأخوان المسلمون في الكويت فلان وفلان وفلان وفلان. مرات أسأل واحد أقول يا أخي اذكر لي خمس مشايخ، أنت تقول مشايخ الأخوان المسلمين فيهم علماء وفيهم، اذكر لي خمسة بس اذكر لي يقول أنا من الأخوان المسلمين في الكويت. لا يوجد. معناته هذا ماذا يا أخي الكريم؟ معناته أن هذا عار لا يتشرفون بالانتساب له، بس يعني مثل ما يقولون يعني يبكي يأكل مع الذيب ويبكي مع الراعي، هذا هو يعني عند الفائدة يقول أنا من الإخوان، وإذا صار أي شيء بسيط يتبرأ. إذا قال لك والله قال لك يا أخي يخافون مضايقات، أي مضايقات؟ الكويت تسحلهم في الشوارع يا أخي، الكويت تسجنهم عشرات السنين، الكويت تمنعهم،
والله أكثر المناصب لهم،
لهم
والمساجد لهم ولهم حرية في وزارة الأوقاف.
سلمك الله. عموم المناصب،
عموم المناصب لهم،
وزارة الأوقاف يتولها الأخوان المسلمون منذ نشأتها إلا ما ندر، كلية الشريعة يتولها الأخوان المسلمون منذ نشأتها إلا ما ندر، الإعلام الديني يتولها الأخوان المسلمون إلا ما ندر، أحيانا ندر الرماد في العيون يأتون بواحد من تنظيم الأخوان لكنه يعني من الدرجة الخامسة أو الثالثة أو الرابعة يقولك هذا ليس من الأخوان المسلمين، وإلا هم تولوا كل شيء في البلاد. صلى الله عليه وسلم.
الدكتور دغش العجم، أنا شاكر لك على هذه الحلقة وعلى صراحتك، وأتمنى من شبابنا يستمعون لها، ترى احنا نوجه هذا الكلام لمصلحة الأمة العربية ومصلحة ديننا، أن نبتعد عن الأفكار التي تهدم عقيدتنا وديننا. الدكتور دغش العجم شكرا لك.
جزاك الله خير وبارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير دكتور. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج ديوان الملة، أدعو الله أن يحفظ الكويت والأمة العربية والإسلامية، قولوا آمين.